طبقات المنتفعين أصحاب المصالح والمرتبطين بالنظام السابق، وهذا شيء طبيعي في السياسة. وندرك أنه الانتقال مو سهل، وأيضا في علم السياسة الآن المرحلة اللي نمر بها هي مرحلة تحرر الوطن، وأعني في مرحلة التحرر الوطني أنه إحنا ورثنا منظومة من الفكر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لحقبة زمنية مهمة وليست قصيرة، وهي تمتد إلى ما قبل صدام حسين حقيقة، ابتداء من الانقلابات العسكرية إلى نضوج الدكتاتورية في عهد صدام حسين. هذه المرحلة السابقة تحتاج إلى توافر وتضامن كل الجهود، وفي مقدمتها أكيد السادة رجال الدين الأفاضل والسياسيين وكل المثقفين العراقيين، لا تستثني أحدا، ابتداء أيضا في الفهم السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. اللي حدث في سنوات اللي عقبت سقوط النظام الحقيقة، وإحنا جادين أن نكون صريحين تماما مع جنابك للأسباب اللي ذكرتها، لم يتحقق شيء. اللي حصل أن القوى السياسية لا زالت جادة في بناء حكومة ولم تحقق شيء على طريق بناء الدولة، وأيضا هذا إلى مردودات كثيرة وأسباب كثيرة. السبب الأساس هو أن المجتمع بعد سقوط النظام السابق كان يحتاج إلى الثقافة الاجتماعية، إلى نشر الوعي الاجتماعي، لأنه عادة أن الحكومات التربية الشمولية تحجب الثقافة وبالتالي تلغي دور المثقف، وأقصد هنا بالمثقف أي إنسان قادر على إضافة معرفة اجتماعية في المجتمع، ليس الأكاديمي وحسب. ولذلك انحصرت الثقافة في فكر الرئيس القائد وثورة 17 تموز وما عداها فهو غير وطني وغير، ولذلك تحول المثقف أما إلى مثقف ذاتي لا يفيد إلا ذاته، وأما إلى مثقف سلطة، وبالتالي تحول إلى وصولي وغير صادق في نقل ثقافة. نجد أن البداية لبناء الدولة هي أن نخلق منظومة جديدة للثقافة، نخلق منظومة جديدة للوعي، نخلق منظومة جديدة لمتطلبات المرحلة وفي مقدمتها التوجهات الديمقراطية والتعددية. نجد منظومة لترسيخ المبادئ الوطنية قبل أي شيء، وبذلك نحن يجب أن نبتعد عن مفهوم الطائفية، عن مفهوم النظرة الضيقة على حساب مفهوم الوطن والوطنية والمصلحة المشتركة. من هذه المنطلقات حقيقة تأسست منظمة المستقبل، وركزت بالدرجة الأساس على أن تسعى في هذا الاتجاه، وهي جادة وساعية وخطت خطوات كبيرة في إيصال الوعي الثقافي الاجتماعي بشكل عام والوعي الثقافي السياسي إلى المواطنين، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو بشكل مباشر أو عن طريق النشرات والكتابة. نستعين بذلك حقيقة إلى كل الاتجاهات الوطنية اللي نعتقد أنها لها دور لا يمكن أن نلتفي أحدا في المرحلة الحاضرة. احنا الان في صدد انشاء مركز دراسات والبحوث وخطونا أيضا خطوات كبيرة في هذا المجال. نحن الآن في صدد إصدار جريدة، جريدة متخصصة تعنى أيضا في هذا المجال، ونحتاج إلى جهود الخيرين وفي مقدمتهم سمعتك وبكل السياسيين اللي فعلا جادين في تثبيت المبادئ الوطنية. احنا على اتصال تام مع ما تطرح جنابك، وانا على معرفة وصداقة مع الاخوة في حزب الفضيلة، وبشكل دوري التقي واتفاهم معهم في هذا الموضوع. اللي يحدث الان يا سماحة الشيخ يحتاج الى مراجعة كبيرة في كل العملية السياسية. المشكلة مشكلة نخب وليست مشكلة شعب. المشكلة تكمن بالمصالح الذاتية وفي الافق الضيق، سواء في النظرة للسياسة او نظرة للوطنية العراقية، وهذه المعاناة الكبيرة. نجد في الخط البياني الآن أن هناك هبوط في أداء الدولة، هبوط في أداء البرلمان، دمج وتداخل في مسؤولية السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ديكتاتورية نخب تفرض على الشعب، طريقة التعامل مع المسؤولية غير واضحة. ولذلك نحتاج إلى فهم عام وجديد مخلص، وأعتقد أن جنابك أحد الرموز، هاي حقيقة وليس أحد الرموز اللي يمكن أن تلعب دور كبير في هذا المجال. لا أدعي أنه إحنا نتطابق مع الفكر، ولكني أعتقد أن المرحلة الحالية الآن نحتاج إلى الأرضية اللي يمكن أن ينشأ عليها عراق جديد. والعراق هو عراق كل العراقيين بغض النظر عن مذهبه ودينه واتجاهه وقوميته، ولا يمكن أن ينهض العراق إذا ما ينهض بكل أهله. هذا الأساس في عملنا. احنا نطمح ونتشرف ان يكون هناك تنسيق مع جنابك، وحقيقة احنا نحتاج الى دعم فكري ودعم معنوي ودعم مادي، واحنا حققنا حقيقة جملة من المسائل لم نستلم من اي جهة من الجهات الا 4500 دولار، 500 تبرعنا بها، و 4000 دولار وما تبقى من الجهد هو جهد شخصي ومن مالنا الخاص. الشباب طموحين وهدفهم وطني بحت، ونقدم وطنيتنا على كثير من المسائل. احنا اولاد الفرات الاوسط، ولو رجعنا للتوصيف الاخر احنا كل احنا شيعة ونفتخر في هذا، لكن نجد ان وطنيتنا قبل شيعيتنا. كلنا درسنا المذاهب، وافتخر ونعتز انه احنا على المذهب الجعفري، لكن المرحلة الان تقول ان الوطن وما يليه هو مسألة جديدة اخرى. القضية من يصل الى السلطة اكو اليات ورسمت وآليات ديمقراطية، ومن ولا يصح إلا الصحيح. لا أريد أطيل على جنابك، احنا نشرف حقيقة في هذا اللقاء، وكان بدنا أنه نسمع من جنابك ما تسمع منا، وأشكرك جدا.
الأزمة التي يمر بها العراقيون لا شك أنها فريدة من نوعها، تعددت عليهم أنواع البلاء والكوارث، وفي دول العالم الأخرى يعني مشكلة واحدة من هذه المشاكل التي يمر بها العراق كافية لأن تحدث التغيير. قبل أسبوعين ربما يعني معد تقريبا استقال وزيران في الحكومة الأردنية، وزير الصحة ووزير المياه. لماذا؟ لأن كمية من الماء غير مصفات بشكل جيد وصلت إلى مجموعة من الناس، فأصيب عدد منهم ببعض الأمراض ولم يتوفى أي واحد منهم. واحد قيل إصابات نقل المستشفى، والوزيران وزير الصحة وزير المياه أدى ما عليهما في الأزمة إلى أن تجاوزت الأزمة، قدموا استقالتهم. فقيل لهم بأنهم أنتم ما مسؤولين عن هذه الأزمة، الدوائر المعنية يعني ما كانوا. مع ذلك عندنا مسؤولية أدبية وأخلاقية أمام شعبنا. هذه الدوائر التي قصرت في المسؤولية إنما هي دوائر تابعة عنا، وقدموا استقالتهم لأن كمية من الماء وصلت غير مصفات بشكل جيد وما توفى بالحادث أي أحد، مجرد أصيبه. هاي المسؤولية الأدبية والأخلاق. أما نحن في العراق هذه الكوارث كلها تمر، تعلمون ملايين المهجرين وملايين الأرامل والأيتام والأطفال وملايين العاطلين، بلد في خراب في كل جهاته. يعني أي جهة تتحدث عنها تجد الخط البياني يبلغ الصفر، يعني لولا لطف الله تبارك وتعالى اللي حافظ كيان المجتمع بدرجة من درجات، ولولا بقية من أخلاق ومن دين ومن خصال كريمة ورثناها عن الآباء والأجداد لكان الحال الذي في المجتمع العراقي حال أبدا يعني لا يوجد له نظير. ومع ذلك أقول رغم كل هالكوارث وتجد المتصدين يصرون على تحقق النجاح وعلى مبررات وجودهم، فالتشبث عجيب. يعني هذا يبدو هم يبدون أن يعني ينهزمون من الواقع الذي يعيشونه وما يريدون يعترفون به، وما يريدون طبعا حل للتأكيد، وما يريدون تغيير. فلذلك هم يتجهون باتجاه الخاطئ وينكرون وجود حالة تحتاج إلى تغيير ولا إصلاح في المجتمع. أما غلطة كبيرة، العالم كله يقول العراق في محنة، والعالم كله يقول العراق في كارثة، إلا المتصدين اليوم السياسيين الذين يقولون لا ماكو شيء وأنتم تبالغون وهذا حكي، أنتم أعداء وأنتم متآمرون تحكون هذا الحكي. هاي نظرية المؤامرة اللي بعد ياهو اللي يجي يحكي بها. فالذي نفتقده هي الإرادة الحقيقية للحل. ما توجد إرادة للحل، وإلا لو وجدت إرادة لأمكن حل الأمور. الله تبارك وتعالى يقول في المشاكل الزوجية التي هي مشكلة بين فردين فقط، اثنين، مو مشكلة 30 مليون عراقي والإضافة إلى الدول الإقليمية والعالمية المتأثرة بالقضية العراقية. فعلى فردين زوج والزوجة إذا حدثت مشكلة بينهما، الله تبارك وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شرط خل يريد الزوجين، خل تكون إرادة حقيقية عندهم للإصلاح، الله يوفق بينهم ويصلح ما بينهم. أما إذا كان الزوجين مو جديين في إيجاد حل لمشكلتهم ولا نستطيع أن نحل مشكلتهم وهم فردين، فكيف إذن بهذا الحال الذي نحن فيه؟ فهي مشكلتنا أنه لا توجد إرادة حقيقية للحل، وإلا مشاريع مطروحة أعتقد كثير منها قادر على إخراج العراق من محنته، وهو أن لا أقول نتخلى عن خصوصياتنا الشيعي، من خصوصياتها شيعيته والسني سنيته والكردي كرديته، هاي خصوصيات لا يستطيع أي إنسان يتجرد عنها. كل واحد أول ما يولد بطاقة الأحوال المدنية مكتوبة العلامات الفارقة، لا يتخلى أحد عن هاي الخصوصيات التي تميزه عن آخرين. أنا فلان وابن فلان وابن فلان، ديني كذا ومذهبي كذا ومدينتي كذا وقوميتي كذا، خصوصيات. لكن المشكلة أن نغلق على هذه الخصوصيات ونعيش فقط في هالإطار الضيق ولا ننتقل إلى المكونات الأخرى، هو هذا الذي يسبب المشكلة. فيوجد طرح غير تام حقيقة لمشكلتنا، من يعرضون أن مشكلتنا في المحاصصة الطائفية ومشكلتنا في كذا. لا، هو ليس عيبا أن يعطى لكل مكون من مكونات الشعب الوسطى. هو العراق، هذا هو العراق، سنة عرب وشيعة عرب وأكراد وتركمان. فليس الخلل في أن كل واحد من هذه المكونات يأخذ حصة. مشكلة المحاصصة مو هنا، العالم كله مبني على المحاصصات، لكن فرق أن المعيار في المحاصصات ما هي. مثلا بالعراق افترض أن المعيار يكون على أساس الانتماء القومي أو المذهبي، يمكن افترض في الولايات المتحدة تكون محاصصة على أساس الانتماء الحزبي، فاليوم الحزب الجمهوري فاز يأخذ حصته، والباشر الحزب الديمقراطي يفوز. فإذا هي التقاسم والأخذ الاستحقاقات، ليس المشكلة هنا أبدا. فهذا طرح غير تام وغير واضح للمشكلة حينما يعرض بهالشكل، إنما المشكلة في أن تنغلق كل مكون وكل شريحة على نفسها ولا تنفتح على الآخر ولا تحس بالشراكة والأخوة مع الآخر، وإنما كل مكون ينظر للآخر كعدو. هذا هو الخلل. ولا شنو المانع عن الشيعة يأخذون حقهم والسنة يأخذون حقهم والأكراد يأخذون حقهم، لكن ضمن الوطن الواحد، أن نحتفظ بخصوصياتنا لأنفسنا ولا نجعلها عائق وحاجز عن الآخر. هذا الذي نحتاج إلى بعث اليوم، وهو الروح الوطنية، أن يتسامى كل واحد عن خصوصياته وينطلق إلى مشروع وطني واسع. هذا الذي أعتقد ما ملتفتين إلا، لكن يبدو أن السير بهالأجندة التي هم ماشيين عليه يبدو أكثر تخدم مصالحهم، فلذلك يعني هم يركزون عليها ويحافظون عليها لأنها أكثر تجلب مصالحهم. ربما يشعرون أنها ببث الروح الوطني مصالحهم أو مصالح حقيقة الذين من ورائهم، لأنه من المشاكل الرئيسية التي نعيشها في العراق أنهم لا يعيشون كعراقيين، كثير منهم يعيش بحسب امتداد الذي هو مرتبط به، والذي هو لا يمت إلى العراق بصلة، وبالتالي تحصل هذه الصراعات بينهم، لأن كل واحد مرتبط بجهة. وإلا لو كانوا يعيشون كعراقيين كما الشعب كله بفضل الله تبارك وتعالى، الشعب لم تمزقه هذه، وإنما هي مشكلة موجودة لدى السياسيين. أنتم تسمونهم النخب، يعني بصراحة هو هذا الوصف هم كبير أن نعطيهم إياه، لأنه إنما يكون النخب نخبة حينما يكون يعني مؤدي بشكل حسن للوظيفة التي هو فيها. أي نخبة يعني وهي جرت البلاد إلى هذا الذي نحن فيه، ونعلم الظروف التي أوصلتهم إلى هذا الموقع. فنريد لهذا الوعي اللي يعني الحمد لله لمسته في كلماتكم، هذا الروح الوطنية وهذا التسامي عن الخصوصيات، هذا نريد أن يأخذ مدى واسع. يعني حقيقة بالوقت الذي مثلا سشونا عبر شعرنا بالارتياح للشعور الوطني الذي ساد العراقيين لما فاز منتخبهم في منتخب العراق، يعني في هذه البطولة الأخيرة شعرنا بالارتياح مو لفوز المنتخب العراقي، كرة جلدية تدخل فيها الشباك وفيها الشباك، شنو المشكلة بها؟ وهم صار لها 100 سنة هي البطولات ما خلصت، تخلص بطولة تبدي بطولة، فهي مو الارتياح لفوز هذا على ذاك، مثلا الارتياح لهالشعور الوطني الذي ساد العراقيين جميعا ووحدهم. ففي الوقت اللي شعرنا بهذا الارتياح شعرنا بالأسف، يعني أن يفشل السياسيون ويفشل قادة البلد في لم العراقيين على هدف مشترك، وتوحدهم كرة قدم جلدية تضرب بالأقدام، مو هي كرة القدم، فكرة جلدية تضرب بالأقدام توحد العراقيين، ويفشل السياسيون في تحقيق هذا. هذا شيء مؤسف يعني، هو معيب ولازم يأخذون منه درس. لكن مع الأسف ما زال الجميع مصرين على كل من متمسك ومتشبث بالشيء الذي حصل عليه، وحتى لو كأنه احترق البلد بمن فيه. هاي المأساة التي نعاني، وكل الذين يسعون للحل يعني ما يمكن أن يكون حل إلا أن هم العراقيين نفسهم يعني يجدون الحل ويعملون عليه. ماذا تعطيك من حل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بعض الدول الأخرى ربما المتدخلة في الشأن العراقي؟ هل كل الجهات تساعد على الحل إذا أردت أنت الحل، وبما في الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو أي جهة أخرى، هاي جهات مساعدة على الحل. أما أن هم يستطيعون يعطون الحل لا، إلا عن العراقيين هم نفسهم. حتى لما ذكرنا الآية الشريفة يعني سابقة، الله تبارك وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ذول وسطاء يتدخلون لكن مو هم اللي يصنعون الحل ولا هم اللي يقدرون يحللوا المشكلة، المهم نفس المتخاصمين المختلفين الزوجين هم إذا أرادوا إصلاحا يوفق الله بينهم، ويكون دور الحكمين حكما من أهله وحكما من أهلها دور مساعد على تقريب وجهات النظر على حل المشكلة. أما إذا الزوجين ما أرادوا الحل ما يمكن إيجاد الحل. فالعراقيين بدل ما يبقون متفرجين أو أي شيء آخر وينتظرون من الآخرين حال، تارة يصرح الرئيس الأمريكي بشيء وتارة يصرح الآخرون بشيء آخر، لا، المفروض الحل إحنا نصنعه ونضحي من أجله، وليس تضحي حقيقة السبب شنو يعني، وما شوية هالاستئثار والتمسك بالمكاسب التي حصلوها، هاي شوية يعني يكون شوية يعني ينظرون للآخرين وينظرون لحقوقهم، ولولا هالاستئثار الذي يتمسك به البعض والذي هو يولد العنف لدى الآخر، لأن الآخر لا يقبل بحرمانه من حقوقه فيعمل على هذا العنف وهذه الفوضى الموجودة في البلد. يعني التكتل الرباعي الذي صار قبل أيام، يعني هذا هو حل حقيقي؟ خمسة التكتل الرباعي، أنتم من أول مستأثرين بالسلطة وأنتم القرار بأيديكم وأنتم كل شيء بأيديكم، وإيش معنى يعني هذا؟ ما الحل الجديد الذي في هذا التكتل الرباعي غير ترسيخ المشكلة وتكريسها وليس حلا لها؟ ولذلك الظاهر هم يعني ولد ميتا أو وئد وهو في مهده هذا الحل، لأنه هو سبب المشكلة، هذا الاستئثار والاستبداد بالأمور وعدم إعطاء فرصة للآخرين هو هذا سبب المشكلة التي يعيش العراق. فأنت بدل ما تجي وتوسع دائرة المشاركة وتعطي لكل واحد حقه ولكل واحد دورة في المشكلة، أنت تجي تضيق الدائرة في هؤلاء الأربعة اللي هم مستأثرين بالقرار ومستأثرين بكل أمور، فطبعا هذا يدفع الآخرين إلى العنف وإلى المسائل التي تحصل في البلد. فنحتاج إلى، أعود وأقول، إلى هذه الإرادة للحل بما تتطلبه من تضحيات من تنازلات. هارون العباسي كان له فد، كان مبتلى بعادة سيئة سمع عرف الضبطية شنو، ربما بالحادثة التاريخية ما مذكورة، فطلب من مساعديه ومستشاريه أن يوجهوا لكيفية معالجة هاي الحيلة، هذا الشيء اللي هو مبتلى به. فأحدهم حاول أن يقنعه أن هذا الشيء مضر بصحتك مثلا وموزين عليك وكذا، قال هذا ما يفيد، أنا صحة شرد عمر وأنا هذا عمر أخوه. أجى الآخر قال له مثلا هاي مضرة بالاقتصاد وتكلفك مبالغ من غير جدوى، قال له هذا مو حل، هذا يعني الدنيا كلها بيدي وأنا أخاطب السحاب أقولها أينما تمطرين ففي ملكي، ملكي من الشرق للغرب، هذا مو حل. عجزوا عن إقناعه بهاي الشيء اللي هو متحكم فيه، فأشير عليه بأنك لو تستدعي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وتطلب منه الحال، هؤلاء هم أهل بيت العلم. فدعا هارون وقال له يا أبا الحسن أبا إبراهيم موسى بن جعفر، أنا هذا مبتلى بعادة وما أستطيع تركه، وهي النصائح الوجهورية مخلى أفيدك أختصر عليك الطريقة كلها نصحوني ما فات. فالإمام عرف الشيء يستثير به وحتى يخلي يترك هاي. قال له أين عزم الملوك؟ بس قل له أنت ملك وأنت امبراطور، دولتك من الصين شرقا إلى مراكش وإسبانيا غربا، وأنت إذا قررت قرار الآن هاي الدنيا كلها تطأطئ الرأس وتطيعه، فمعقولة ما عندك عزم وإرادة على أن تتجاوز هاي الحالة؟ شوف أثار بي هذا المعنى النفسي. فما يصير ضعيف أنت أمام فد آدم ما تقدر تقوى على مقاومته، وأنت هذا العالم كله بقرار واحد منك يصير اللي يصير. فأثار بي هذا المعنى، وهارون بعد لما بعثت بي هاي الإرادة وهذا العزم أصر على أن يتوقف عن تلك العادة السيئة. فهذا الذي نريد بعثه في النفوس، أن نبعث فيهم الإرادة والعزيمة على الحال، وأن لا يبقون منصاعين وراء شهواتهم وراء أهواؤهم وراء نزواتهم، لأن هاي النتيجة التي وصلنا بها، والتاريخ سيكتب عن هؤلاء الذين كانوا سببا في هذه الكوارث التي حلت بالعراق. وبالمقابل أيضا سيكتب بأحرف من نور الذين سعوا بكل جهدهم وضحوا من أجل أن يوجدوا حل. هذا الحل يتحقق أو لا، هذا بعد بيد الله تبارك وتعالى وبإرادة وعزم المخلصين. فإن شاء الله اللي نتأمل من منظمتكم التي هي منظمة مؤسسات مجتمع مدني، لكن يبدو الجانب السياسي ماخذ يعني مستحوذ على اهتمامها، لأن الجانب السياسي على كل هو اليوم هم يعيش كل عراقي ومرتبط بكل شؤون حياتنا.